طعامها يصنعه لها أعداؤها، لباسها يصنعه له أعداؤها، أموالها يأخذها أعداؤهم ويبيعون عليهم التفاهات بأغلى الأثمان، ويأخذون مقدرات الشعوب بأرخص الأسعار. فش الدليل؟ تجد أكثر الصناعات تجد عندهم، وذلك لأنهم قد تعرضوا، بعضهم تعرض للذل والاستعمار والانقهار وتولي بعض الفسق عليهم الذين لا يهمهم أن يربوا الناس على الخير والشجاعة والتضحية إلى غير ذلك. فترى الأمة الإسلامية في حالة تمزق يرثى له، وكل يشاهد هذا، حتى الأعداء يتنذرون به، والذين يريدون علاج هذا الخلل وهذا الانحراف لا بد أن يبدأ من تربية النفوس، تربية صحيحة على منهاج النبوة، تربية صحيحة. أما إذا تعرض الناس بالذل والاضطهاد فترة طويلة فإن هذا يؤثر في نفوسهم. ولأجل ذلك من حكمة الله عز وجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث في أمة عندها ألفا، صحيح كانوا عبدة أوثان لكن عندهم ألف، يعني عندهم ألفا، عندهم حمية، عندهم شجاعة، عندهم ألفا، فيهم صفاء، ما في التواءات، في صفاء بالنفوس. ولذلك لما تحولوا من الجاهليه الى الاسلام هذه الميزات التي فيهم استخدموها لطاعه الله عز وجل، ما يتعلق بالتضحيه والشجاعه والكرم استخدموها لطاعه الله عز وجل. فكذلك النفوس تحتاج ان تتربى على مكارم الاخلاق ومعاني الامور حتى تتاثر بالوحي وتنفع بالوحي وتكون النفوس سليمه صحيحه. ونشاهد هذا من حال بني إسرائيل، فإن حالهم مزري، أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ومع هذا ذكروا على الجهاد. وهنا لما طلبوا أن يبعثوا عن ملكا فبعث ملكا، طيب بدأوا يبحثون عن معادن، وقال هذا رجل فقير ما هو معروف، وهذا يدل أن الموازين عندهم قد انتكست، صار الموازين عندهم بسعة المال، ولا بد ان يكون من بيت سليم في الملك، والمثل ليس من بالوراثه، النجده والنقوه وقوه الشكيمه والشجاعه والرجوله ما هي بالوراثه. فكم من رجل نحرير يشار اليه بالبنان وياتي من صلبه من لا خير، وكم من رجل قدرات دون ذلك وياتي من ابنائه من به الخير. فهؤلاء عندهم المقياس في مسألتين، المسألة الأولى أنه ليس من بيت ملك، كيف تدرم ما هو من بيت ملك، اعتادوا على المهانة والتقليد فترة طويلة. المسألة الثانية أنه بقي وليس غني، وانظروا في موازين الناس اليوم، هل فيها قرب من موازين بني إسرائيل ولا ما فيها؟ تكاد تكون هي. انظروا كيف الآن يتقاتل القبائل والأعراب يوم أحيانا أنت بطالب علم أو عالم أو حتى ولو كان قاضي، يبغون زعيم القبيلة، القبيلة تربو ما نريد، عالم قاضي قالوا ما نريد، ليه؟ قال جد مو رئيس القبيلة. إذا الموازين هي الموازين. وإذا كان أيضا فقير، إذا كان غني ما تنظر للناس كيف الزحام في المقبرة، انظر للتعديات في الجرائد، انظر غيره. واذا كان ليس كذلك ولو كان فيه من الرجوله والصلاح والخير العظيم فلا يلتفت اليه. اذا هذه الموازين هي موازين انتكاس الفطره، ليست الموازين الصحيحه، هذه موازين انتكاس الفطره. وهذا كلام الله عز وجل يقر هذه الحقائق. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا ان يكون له الملك عليه ونحن أحق بالملك منه. هذه المسألة الأولى، الملك فينا، هذا الرجل ليس من بيت معروف بالملك ولم يؤت سعة من المال. فكان الجواب قال إن الله اصطفاه عليه وزاده بسطة بالعلم والجسم. إذا هذه المؤهلات الحقيقية. المؤهلات الحقيقية خاصة مثل قيادة الجيوش العلم والقوة. إن خير من استجر القوي الأمين. فهذا وزاده بسطة بالعلم والجسم. زاده بسطة بالعلم والجسم. إذا مؤهلات القيادة موجودة. علم صحيح وقوة لقيادة المعركة. فلماذا تعتذرون؟ ثم قال إن الله اصطفى عليكم والأصل في المسلم أن يسلم لأمر الله عز وجل ولا يعترض عليه. فما دام أن هذا نبي وهو الذي اختاره له وبين أن الله اصطفى فالأصل هو التسليم. وأي شخص لا يسلم للوحي ويعترض عليه فإنه مذبور لا محالة كحال هؤلاء. إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة من علم وجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. يقول ابن كثير لما طلبوا من نبيه من يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت وكان رجلا من اجنادهم يعني ليس من الزعماء ولم يكن من بيت الملك فيهم لان الملك كان في سبط يهودا ولم يكن هذا من ذلك السبط. فلهذا قالوا أن يكون لهم ملك علينا أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال أي ثم هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. ثم قد أجابهم النبي قائلا إن الله اصطفاه عليه اختاره لكم من بينكم والله أعلم به منكم. يقول لست أنا الذي عينتم بتلقاء نفسي بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك. وزاده بسطة بالعلم والجسم أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها أي أتم علما وقامة منكم. ثم يستنبط ابن كثير صفات الملك من هو الذي يستحق أن يكون ملك. ثم قال ومن ها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه لأنه سوف يقود الأمة فلا بد أن يكون من أفضلهم وأعلمهم. أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن لأنها أخذها من وزادة وبسطة بالعلم والجسم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. ثم قال والله يؤتي ملكه من يشاء أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال والله واسع عليم أي هو واسع الفضل يختص برحمته من يشاء عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. وقد قال الله عز وجل وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وهذه آية عظيمة ليقوى الإيمان في قلوبهم وهي أن فيه تابوت كان فيه بعض آداب موسى وهارون شيء من نسخ التوراة وشيء من ملابسهم وشيء من مخلفاتهم وهذا لا حرج فيه فإن آداب الأنبياء تحفظ ويجوز التفرق بها. وكان الصحابة رضي الله عليهم قد احتفظوا بسيف الرسول صلى الله عليه وسلم وبمتاعه فترة من التاريخ حتى ذهب. وكان من آخر ما احتفظوا به خاتمه صلى الله عليه وسلم حتى سقط في بير زمن عثمان رضي الله عنه لأن آثار الأنبياء فيها بركة وفيها خير. أما غير الأنبياء فلا يعمل بهم كما يعمل بالأنبياء فلا يتبرك بأجسادهم ولا بثيابهم ولا بآثارهم لأن هذا الأمر خاص بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وأما غير الأنبياء فلا يقاسون على الأنبياء لأن الأنبياء أهل عصمة وهم من أفضل الخلق. وهنا جعل الله عز وجل لبني إسرائيل آية، وهو أن يأتي التابوت تحمله الملائكة. التابوت قد أخذ منهم في بعض المعارك ويعرفونه، فتأتي التابوت وتحمله الملائكة ليقوى إيمانهم وينقادوا مع طالوت في قتال الكافرين. يقول له النبي: من علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منه، فيه سكينة من ربكم. قيل معناه فيه وقار وجلالة. فقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله فيه سكينة من ربكم، قال: ما تعرفون من آيات الله تذكرون إلي. وكذا قال الحسن البصري. وقوله: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. روى ابن جرير عن عباس في هذه الآية قال: عصاه والأضراب والألواح. كذا قال قتادة وغيره. وقوله تحمله الملائكة، قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. فهل هناك آية أعظم من هذه الآية؟ وهل يليق بشخص مؤمن بعد هذا أن ينكل عن القتال مع طالوت وهو يرى الآيات التي أمامه بشيء كما قال لهم النبي: يأتي التابوت وتحمله الملائكة بين السماء والأرض حتى تضعه؟ من الذي لا يؤمن بعد هذه الآية العظيمة؟ وقوله إن في ذلك لآية لكم، أي على صدق فيما فيكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت إن كنتم مؤمنين، أي بالله واليوم الآخر. فلما فصل طالوت بالجنود، وهذه حالة ذلك، لما رأوا التابوت اندفعوا معه وذهب معه الجنود وتحمسوا، لكن النفس الضعيفة تبقى ضعيفة دائما. فلما فصل طالوت بالجنود، قال الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترب غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا اختبار أجراه لهم هذا القائد العظيم طالوت، وهو أنهم بعد أن أصابهم عطش شديد وجدوا نهر في الطريق، وأراد أن يختبر قوة الإرادة عنده، فنهاهم عن الشرب من النهر. قال: إلا غرفة واحدة فاستبل الحل، يعني غرفة بمعنى يأخذ غرفة يغتلف بيده غرفة ويبل بها حلقة. ولا شك أن الإرادة تحتاج إلى تدريب، الإرادة تحتاج إلى تدريب. ولأجل ذلك يشرع الله عز وجل كثير من العبادات هي لتقوية الإرادة، كثير من العبادات هي لتقوية الإرادة. الصيام تقوية الإرادة، الحج تقوية الإرادة، القتال تقوية الإرادة. فإن الإنسان إذا قويت إرادته استجاب للأمر وصار عنده قوة نفس يمتنع عن المحرمات، وإذا أطلق لنفسه العنان بالشهوات فإنه تضعف إرادته. فإذا اعتاد على هذا الضعف بالإرادة فإنه لا يحتاج أصلا. ولذلك تجد بعض مثلا عن الدخان البسيط هذا، تقول له: هذا الدخان مفسد لأسنانك، كريه الرائحة، مضيع لمالك، ما في فائدة أبدا، يكرهه الصغير والكبير، عيب في المجالس، عيب في أي مكان، يستحي الواحد أن يشرب. لا تقول بسم الله عند أوله ولا الحمد لله عند آخره، يقول لك: والله أعرف، والله أعرف. أعرف. طيب ليه ما تقول؟ وأنت تعرف؟ كان ما أصدق، ما أصدق. إذا الإرادة مهزومة. وهذا الذي لا يستطيع أن يترك الدخان، هل يستطيع أن يجارد الأعداء بالسيوف؟ مستحيل. السيف بالغة السيف على الرأس، من يثبت لها؟ ما يستطيع. لا يستطيع أن يمتنع كثير من المحرمات. لو صابته مجاعة وفقر شديد وتمكن من السرقة، هل يستطيع أن يمتنع عن السرقة لأجل أمر الله عز وجل والإرادة ضعيفة؟ أبدا. ولذلك انظروا الآن كثرة البطالة وكثرة الفقراء، كيف نرى النشل والسرقات والعصفات إلى غير ذلك؟ الإرادة ضعيفة، الإرادة ضعيفة. وانظروا إلى أحوال الصحابة، كانوا بشدة من العيش، كان يمر الشهر والشهران عليهم لا يوجد لبيت أحد النار، معنى ذلك أنهم لا يجدون ما يوقدون له النار، ما من طعام إلا الأسودان التمر والماء. ومع هذا كم السرقات؟ كان في سرقات، في عصابات، في شيء، لو وجدوا الماء سقط ما أخذ. نادر السرقة، اقرأ التاريخ، نادر، إذا حدثت فهي نادرة جدا، لأن الإرادة قد تربت، إرادة قوية. فلأجل ذلك ينبغي أن يعتني الإنسان بإرادته وتربية إرادته، يتعود على منع النفس عن أشياء. المشكلة الناس الآن كل ما هويوا شيء أخذوا، كل ما ورد في النفس يريدونه أخذوا. ولذلك ينتشر الآن في المجتمعات شيء يسمى ثقافة الاستهلاك. ثقافة الاستهلاك هذا يروج له الغرب ويدفعه لهم الغرب. لماذا؟ لأنه هو المستفيد. ولأجل ذلك تجد أكثر الناس عنده 10 ريال، 15 قروش لهم ولبناته، عنده كذا من الأثاث. إذا ذهب إلى البقالة ليشتري، يشتري أصناف وأنواع، قد يحتاجها، قد يأكل نصفها، قد لا يحتاجها، قد يتباهى بها مجرد ما الحاجة غير موجودة، بس يتباهى بها. إذا قدم نوع من الطعام ونوعين لأهله مقتول وصفوه بالبخل، فيضطر أنه يأتي سلة كاملة من أجل ذلك. فشاعت الناس ثقافة الاستهلاك، كل ما هذا شيء ركبه، حتى تكون سيارته جميلة لكن والله مدير كم لها عندي 4 سنوات خلاص طاير، ريحنا منها، ضميتها عدة متابعية، ريحنا منها شيلها، ينزلها الحراج وبيعها بيها مخزن زمان وهي جميلة. ليش؟ كم والله العيال يبغون مدير جديد، يبغون جامعة كذا وشكل، يبغون مدير جديد. الغرب يؤيد هذا، وكل الإعلانات اللي تشوفونها كلها لتفسير هذه القضية، الإعلانات والتمويل فيها وكذا كلها لتربية ثقافة الاستهلاك، لأن الغرب هو المستفيد. أنت لما تمسك سيارة واحدة 5 سنوات 6 سنوات ولا تشتري كل سنة سيارة، إيش أفضل للغرب؟ تشتري كل سنة ولا تمسك 10 سنوات؟ لا شك كل سنة أحسن لك، ولو كل 16 أنت بطل برضه ممتاز، لو كل 16 يعتبرون ممتاز. إذن كل الأساليب التي حاولت تضع في الإرادة، وكل الإغراءات تضع في الإرادة، وكل ما استجبت أنت كل ما كانت الإرادة ضعيفة، حتى تصل في مرحلة يعني تجد الآن بعض الشباب مثلا الشيء كمالي مو ضروري، فيأخذه بالتقسيط بكل قيمة مرتين. ليش؟ قالوا بنسوي، الناس ما يعذرون، بنسوي الناس ما يعذرون، ما يعذرك الناس. وهل علاقة الله عز وجل؟ أن تتحمل الديون وبعد فترة تدخل في السجن، ليش؟ لو والله على تقصير وما استطاعوا سجن، على سجن. لماذا تولى تحتاج أثاث وثلاث سيارات تقوم على نفسك؟ إذن أنت كيف تتابع ثقافة الاستهلاك هذه وهذه الموضات الجديدة التي يجرك لها السفهاء؟ كيف تقاوم هذا إلا بقوة الإرادة؟ أن تربي نفسك وأهل بيتك على قوة الإرادة. ومن أعظم ما يحتاج إلى قوة الإرادة الجيوش والمقاتلون، يحتاجون إلى قوة إرادة. وهذا الذي فعله طالوت، النهر ما تشرب منه، عطشة والنهر موجود، إيش ذا؟ ليه قال لا تشرب؟ غرفة بس تهرب غرفة تشرب. وهذا أمر بينهم وبين الله عز وجل، هذا أمر بينهم وبين الله عز وجل، لأن هذا من الصيام. الصائم لو لك شارب ما حد يدري عنه، ولذلك شرب اللي ما عنده ورع وتقوى وقوة عزيمة، شرب مؤمن إلا قليل، أكثرهم شرب. أنت وجاءت ما كأنه ما أخذ إلا غرفة، هو شرب حتى الدواء. ولأجل ذلك لما جاءت المعركة لا طاقة لنا اليوم، خلاص لا طاقة لنا اليوم، بجلد وجودهم. إذن الذي ثبت عند الاختبار هو الذي ثبت في المعركة، والذي انهزم أول شيء انهزم بعد ذلك. إذن لنأخذ من هذا عبرة، والله عز وجل ما ذكر لنا إلا للاعتبار. والإنسان في جهاد دائم في كفاح واختبار تقوية الإرادة لا شك أنه بحاجة شديدة له لمصلحة نفسه هو، لأن النفس الضعيفة حتى عوام الناس والشعراء يعرفون ذلك، كما يقول الشاعر: النفس كالطفل إن تمهله شبع لحب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. يعني الآن الطفل يرضع، إذا مرت سنتين لو تركت يرضع عنده استعداد يرضع 4 سنوات ما يتوقف. ثلاثة حتى النفس كالطفل إن تمهله شبع لحب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. اليوم الأول يصيح يمكن يبدأ 6 ساعات، اليوم الثاني 3 ساعات، اليوم الثالث 1.5 ساعة، اليوم الرابع بعد أسبوع تعال ما يرضع إطلاقا. مجرد تدريب بسيط، شيء ماثل أمام عينه، تدريب. فكذلك النفس، الإنسان الآن مثلا مبتلى بإطلاق النظر في محاسن النساء، يحاول يصرف وجهه لنفسه إلا يقول بس استنف شوي بس بالنظر، لكن يجرب المرة الأولى يصرف وجهه، المرة الثانية يصرف وجهه، الثالثة بعد أسبوع ما يطالع أبدا لا ينظر، ولجد بعد أسبوع لا ينظر أبدا. في التمثيليات وفي المسلسلات لا ينظر أبدا، يجرب نفسه يدرك بعض الناس ما أستطيع، لا بد أشوف التمثيلية، لا بد أشوف هذا الفيلم مصنع، جرب. بعض الناس المدمن على تشجيع الكورة يقول ما مستحيل تجي المباراة وتروح ما سمعتها، جرب. طيب جرب أسبوع بس، أسبوع خلهم يلعبون كرتهم وانت بعيد، جرب بس كيف يصير. ما بعد ذلك لا تتأثر فيهم ولا عليك، وتحمل نفسك ساعتين ممكن تكتب فيها 20 صفحة، وممكن تحفظ فيها صورة كاملة ساعتين، وانت ايوه خشوتها قدام حطها ورا وانت بعيد ما انت لا ما يسمعك. يعني بعض الناس لما ياتي عند الذين يتفرجون يراه كانه في معركة، يتكلم هو بعيد عنه لكن من شدة الحماس ايوه قدمها وخرها افعل اصبع وما هو يمك ولا يسمعك، اين انت عنك؟ لكن هوس خلاص عنده هوس. هالساعتين هذه لو كان يعالجها بشيء مفيد في عمل في تجارة في ذكر، ساعتين هي بسيطة، ساعتين من وقتك كم تدري فيها؟ جرب لمدة أسبوع وانظر كيف تكون النتيجة، سوف تترك كثير من العادات التي ما دفعك لها إلا ضعف الإرادة. ضعف الإرادة ما تربيت على إرادة قوية، فعند ذلك وقعت فيما وقعت. ولذلك قوة الإرادة سواء في الخير أو في الشر، يعني أصحاب المخدرات الآن بعضهم عنده قوة إرادة عجيبة، يعني قوة الإرادة ممكن أن تربيها في الخير والشر وتستخدمها في الخير وتستخدمها في الشر. ذكروا عن بعض الزنادقة في زمن الدولة العباسية مقتنع من زندقته ومن المذهب الفاسد الذي هو عليه، جاءوا به قطعوا يمينه ما أن ولا تكلم، قطعوا شماله ما تكلم ولا جزع ولا شيء، قوة صبر قوة جلاد، وهو على دين الفاسد، مما يدل على أن قوة الإرادة ممكن أن يربيها الإنسان في نفسه ولو بغير تقوى، يعني ما يدل على النفس قابل للتدريب. ولذلك الكفار وهم كفار عندهم فرق يسمونها فرق الصاعقة وكذا، يرمونهم بأمكنة يعني صعبة ويتقوون فيها، مما يدل على أن قوة الإرادة يحتاجها الإنسان، حتى الكافر يحتاج يحترم على قوة الإرادة، لأنهم يعلمون أن ضعف الإرادة فيه هزيمة للإنسان، فيه هزيمة، الإنسان إذا إرادته ضعيفة ينهزم أمام مغريات الحياة، أمام المعاصي، أمام أي شيء، لكن إذا تربى على قوة الإرادة فإنه لا يهزم غالبا. فخير الإنسان وهو من أصحاب الحق أن يربي نفسه على قوة الإرادة، لأنه بهذه الطريقة يستجيب لأوامر الله عز وجل ويبتعد عن معاصي الله عز وجل، ونفسه منشرحة لهذه القضايا لا 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 تنهدم ولا تخور، وإنما تتقبل هذا بصدر رحيم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا هذه القلة التي ما جربت من النار ربنا أبلغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. يعني أن الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد على أهل الحق لكي يعرف أهل الباطل أن عندهم قوة شكيمة فيرهبون ما يحبون منهم، لكنهم لو عرفوا أنهم جبناء رعادي لا يدفعون على أنفسهم فرصة وشمع عذاب العدل. يعني الحرام الآن لما يعرف البيت فيه رجل شجاع لا يتركه يتسلل وبيت خالي ما في أحد يذهب للخالي ولا يذهب للبيت الآخر، أين يذهب؟ يذهب للبيت الخالي لا شك فيه، يذهب للبيت الخالي أو يذهب للبيت الذي يعرف أنه ليس عند صاحب السلاح يدفع به. فكذلك الأمة القوية المستعدة لأعدائها المتدربة على ذلك فإن أعدائها يرهبون، والأمة الخانعة الدليلة فإن أعدائها يتلاعبون بها ويرون لقمة سائغة لها، يرون لقمة سائغة ولأجل ذلك لن يتورعوا على السطو عليه. والله عز وجل جاء بالشرائع لإصلاح الأمة، إصلاح تربية الأمة، فلو لم يشرع عليهم القتال وقال لا تقاتلون أحدا كانوا لقمة سائغة، لكنه شرع لهم القتال في سبيل الله عز وجل لكي ينتصفوا من أعدائهم ولكي ينشروا الحق الذي معهم ولكي يرهبهم أعدائهم. يقول ابن كثير لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدو من أصحاب جالوت وهم عدد كثير قالوا ربنا أبلغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا من عندك. وهذا عادة المؤمنين أنهم يعلمون أن النصر من الله عز وجل ولا يركنون إلى قوتهم أبدا، فإن إعداد العدة هو سبب من الأسباب والنصر لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك إذا قوي ارتباط المؤمنين بالله عز وجل فإن هذا سبب للنصر، وإن انغروا بكثرتهم أو بقوتهم فإن هذا سبب للفشل. وهؤلاء المؤمنون أول عمل قاموا به من الأعمال الصحيحة بعد أن نجحوا بالاختبار أنهم دعوا الله عز وجل أن يثبت أقدامهم وأن يغلب عليهم صبرا وجنبنا الفرار والعجز وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى فهزموهم بإذن الله، يعني حتى هذه الهزيمة ليس بقوتهم وشجاعتهم وإنما بإذن الله عز وجل، أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم. وقتل داود جالوت ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله من النبوة العظيمة، ولهذا قال تعالى وآتاه الله الملك الذي كان بيد طالوت والحكمة للنبوة وعلمه مما يشاء، أي ما يشاء الله من العلم الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولاه يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا، كما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي من عليهم ورحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم بعضا، وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه بجميع أفعاله وأقواله. ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما في أيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل، وإنك يا محمد لمن المرسلين. وهذا توكيد وتوطئة للقسم. ثم قال بعد ذلك: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهذه الآيات نؤجلها إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مسيح أسأل مثلا لأبوي مريض أو لأمي مريضة ما تكون في عالحرم أجرت على الله.